أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال هيئة الجملة، قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: هيئة الجملة، عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي أي على الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا. قال سابقا رضوان الله تعالى عليه بأن اللغة تنقسم إلى قسمين: أسماء وحروف، وبين كيف أن الفعل يتكون من الاسم وهو مادة الفعل، ومكون من حرف وهو هيئة الفعل، لأن الحرف هو ما لا يوجد له استقلالية بل يكون رابطا بين شيئين. فالمعنى الحرفي حسب هذا التعريف، المعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي، والمعنى الحرفي هو المعنى النسبي الربطي بين شيئين. فهيئة الفعل تكون رابطة بين شيئين، فيكون تكون الهيئة معنى حرفيا. الآن يأتي إلى الجملة، فقال: كما أن الهيئة في الفعل تدل على معنى حرفي، كذلك الحال في الجملة أي هيئة الجملة. فعندي الجملة الاسمية المكونة أولا من المبتدأ ثم الخبر، هذه الهيئة بهذه الكيفية، يعني أن العرب وضعوا الجملة الاسمية على هيئة معينة بحيث يتقدم المبتدأ على الخبر. وفي الجملة الفعلية هيئة الجملة، يعني شكل الجملة، أنهم جعلوا أولا الفعل ثم الفاعل، والهيئة لا تظهر إلا من خلال الكلمات. والهيئة لابد أن تجعل اسم واسم فعل واسم حتى يكون عندي هيئة الشكل، شكل الجملة. فإذا بدون وجود الكلمات في الجملة، بدون وجود الجملة لا توجد عندي هيئة، فالهيئة لا يكون لها معنى استقلالي، بل يظهر معنى الهيئة ضمن الكلام ضمن الجملة، فتكون الهيئة معنى حرفيا لأن ما لها استقلالية. ما هو المقصود بالجملة؟ يقول: ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط. ففي قولنا علي إمام عليه السلام، نفهم من كلمة علي معناها الاسمي، أقول علي أمير المؤمنين، تفهم أنه صورة الإمام عليه السلام. ومن كلمة الإمام معناها الاسمي، فإذا نفهم معنى علي معنى إمام، بالإضافة لذلك نفهم ارتباط ونسبة بين علي وإمام، ونفهم إضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين. شنو هذا الارتباط الخاص؟ اللي هو ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الإمام لعلي، هناك نسبة وارتباط بين علي وإمام. ماذا يقول لي هذا الارتباط؟ أن المحمول ثابت للموضوع، فهذا المعنى الإضافي الذي نفهمه هو ثبوت المحمول للموضوع. وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص، يعني بهيئتها. فإذا الهيئة تركيب خاص للجملة، شكل الجملة كلها بنفس المعنى، تجعل أولا الاسم ثم تجعل أولا الموضوع ثم المحمول، وهناك نسبة بين الموضوع والمحمول، وهذه النسبة نفهمها من هيئة الجملة. من كيفية تركيب الجملة، لأن الواضح العربي جعل الجملة الإسمية على هذا النحو، عندك موضوع ومحمول ونسبة بينهما، علاقة بينهما، هذه النسبة تظهر من خلال هيئة الجملة. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط، فإذا عندي نوع من الربط الهيئة تدل على ربط بين علي وإمام، معنى ذلك أن الهيئة تدل على معنى حرفي لأنه غير مستقل، وإنما تظهر من خلال المبتدأ والخبر بأن هناك نسبة وعلاقة بينهما ويوجد ربط بينهما، وهذا الربط يكون ناشئا من هيئة الجملة. قاعد أكرر بعبارات مختلفة. وهذا المعنى الحرفي هو الذي يربط المبتدأ بالخبر ويقول لنا بأن المحمول ثابت للموضوع. النتيجة، نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية أصولية إلى فئتين. التحليل أصولي ليس تحليلا لغويا. إحداهما فئة المعاني الإسمية، وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال. عندك الأسماء زيد، مواد الأفعال اشتعال من تشتعل. والأخرى فئة المعاني الحرفية أي الروابط، وتدخل فيها الحروف اللي تربط، التي تربط بين شيئين، وهيئات الأفعال اللي هي الأوزان الصرفية، وهيئات الجمل.
مواد الأفعال شكل مصادر، مصدر
المصادر. نعم مصدر، نعم، لأن أصل اشتقاق الفعل هو المصدر، مواد الأفعال أو المصادر. اشتعال من تشتعل. فإذا عندي حروف في المعاني الحرفية، الحروف لأن تعريف المعنى الحرفي ما يكون رابطا، الحرف يكون رابطا بين شيئين، عصفورا في القفص. هيئات الأفعال وزن الفعل لا يظهر إلا من خلال الحروف فيكون له معنى حرفي. هيئة الجملة لا تظهر إلا من خلال الكلمات التي تكون في الجملة فيكون لهيئة الجملة معنى حرفي. فإذا في المعاني الإسمية عندنا الأسماء ومواد الأفعال، وفي المعاني الحرفية يعني الروابط عند الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. في سؤال على هيئة الجملة؟ نعم، تركيب الخاص للجمل، جملة اسمية جملة فعلية. طبعا الأصول يحتاج تروح تتمرن عليه في البيت، تمارسه البيت، اقرأ العبارة مثلا هالفقرة، نستخلص مما تقدم، اقرأها مرتين ثلاثة، سكر الكتاب وابدأ تكلم بأنه اللغة تنقسم إلى قسمين، أسماء وحروف، والأسماء تشمل كذا، واشرح. هذا راح يقوي عندك الجانب الإلقائي، الجانب التفكيري، الذاكرة تقوى عندك، كيفية تكوين الكلمات، تركيب الكلمات، تسترسل بالكلام بسبب التمرين. حتى تجيب الامتحان، والهدف قلنا بالامتحان مو أن تنقل لي عبارات الكتاب، عدة مرات أشرت لا تنقل لي فقط عبارات الكتاب، أريد أن أرى شرحك في الامتحان، شرحك عباراتك. إذا مو فقط نقل الكلمات، ولا النقل سهل، هو أنه شوف المطلب وتي تنقل الفقرة وتنتهي، ما سويت شيء، ما عندك جهد. هذا الامتحان خلال ربع ساعة تحله، لا نبي بالامتحان عبارات الطالب، حتى نشوف الطالب متمرن في البيت بشكل كافي، متمكن من المطالب بشكل كافي، لأنه بعض الكلمات تأتي تحتاج إلى شرح. لأنه الآن حينما يقول فئة المعاني الحرفية أي الروابط، وبالروابط يحتاج إلى شرح، ممكن واحد يكتب هذه العبارة بس عبارة ناقصة تعتبر، مو شاملة مو كاملة. إذن دائما في الامتحان اشرح، انقل العبارة انقل، ولكن اشرح، اكتب شرح الشرح، اشرح من عندك، لأن الطالب احنا نشوفه من خلال شرحه، أنه نقل العبارة ما يظهر بأن الطالب متمكن أو غير متمكن، فاهم المطلب أو غير فاهم المطلب. فإذا نحاول بالامتحان تشرح كثر ما تقدر، اكتب 20 صفحة أنا راضي أني أراجع ما عندي مشكلة، وأعلق لك على كلمة كلمة موجودة في الورقة. على كل هذا بعد وظيفتنا احنا نقوم فيها، والطالب وظيفته يروح يتقن هالمواد.
يعني وهيئات الجمل لا تظهر إلا من خلال الكلمات، فيكون الجملة معنى حرفي.
نعم، معنى حرفي، لأن الهيئة وين تظهر؟ لا تظهر بنفسها، تظهر في غيرها. فلما تأتي علي إمام وعندك نسبة، هيئة الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر ونسبة بينهما، ما تظهر ما تظهر أنه معلقة بلا شيء، لابد يظهر في غيرها. يعني معنى الحرف يظهر في غير الحرف، في غيره. مثل ما نقول أنه العصفور في القفص، معنى فيه لا يظهر إلا من خلال طرفين العصفور والقفص. حينما أقول فيه ما يأتي إلى ذهنك شيء، لابد تربط فيه بشيء، تقول من، تربط بين شيئين. فإذا لابد أن يكون عندي ربط، طالما أنه يربط بين أشياء، بين شيئين أو أشياء، فمعناته المعنى حرفي. إذا كان يظهر بمعنى بشكل استقلالي في الذهن، يعني تستطيع أن تتصوره بدون أطراف، هذا معنى استقلالي، مثل زيد. إذا ما تستطيع أن تتصوره بدون أطراف إلا بأطراف، معناته المعنى حرفي. فحينما أقول الآن هيئة الجملة الإسمية، شلون تقدر تتصوره؟ تأتي بجملة إسمية، علي إمام، فظهرت الهيئة، فظهرت الهيئة في غيرها، فيكون المعنى حرفي. واضح الفرق بين الاسم والحرف؟ ما يكون له معنى استقلالي، يعني تستطيع أن تتصوره بدون أطراف أخرى، يكون المعنى استقلالي، يعني معنى اسمي.
نعم.
طبعا هناك فمصطلحات تتغير بالعلوم، مصطلحات
حسب اختصاص الشيء.
طبعا اصطلاح يعني اصطلاح الآن، طبعا بعد تحليل اللغة قالوا اسم وحرف وفعل، يأتي الأصولي يحلل الفعل إلى شيئين.
الفعل صحيح مضبوط، يعني ما وحرف واحد،
نعم.
يعني بالنسبة للجملة المسمى يختلف من واحد إلى آخر،
مسمى على حسب العلم.
على حسب العلم
طبعا، لأن العلم له مصطلحات، المصطلحات قد تتغير من علم لآخر، قد من خلال التحليل أيضا يبين بأن حتى اللغويين يكتفون بظاهر الأمر، لأن أمورهم قائمة على التسامح، اللغة تقوم على التسامح مو على الدقة. أما الأصولي لا، عنده دقة، يريد أن يعرف الواقع. في اللغة أنت مو مهم أن تعرف الواقع، ممكن تتسامح في بعض الأشياء، لكن في الأصول ما عندنا تسامح. يعني مثل الفلسفة ما في تسامح، الفلسفة قائمة على الدقة العقلية، والتحليل في الأصول نحتاج إلى تحليل لمعرفة الواقع، لأن هدف الأصولي أن يصل إلى الواقع بأن هذا فعلا موجود في الواقع أو غير موجود، يعني نظر إلى الواقع. طبعا يحاول استكشاف الواقع، يمكن يصل يمكن لا يصل، ولكن هدف الوصول إلى الواقع حسب ما يعتقد أن كلامه الآن هو الواقع. مثل الفقيه حينما يستنبط حكم شرعي يعتقد أن هذا حكم الواقع، وقد يكون مخطئ لكن معذور في خطئه، إذا كان على أساس المباني التي يتبناها، منقحها قبل في علم الأصول، نقح هذه المباني ثم أتى وطبقها على الفقه، فالمبنى هذا مبنى هو بعد. الآن يتبنى هذا الشيء، قد عالم آخر يتبنى مبنى آخر، هو باعتقادي أن هذا هو الواقع.
اجتهاد
هذا الاجتهاد اللي فيه خطأ ممكن يكون. نعم
شيخنا، تكلموا عن الجملة الخبرية، الجملة الاسمية الإنشائية هم يقدر نتصور
نفس الشيء، هيئة الجملة الإنشائية نفس الشيء عندنا. يعني هي الهيئة شنو معناه؟ يعني تركيبة الجملة. فعندك تركيبة الجملة، الجملة الخبرية، تركيبة الجملة الإنشائية. يعني هل جاء زيد؟ يقولون في الاستفهام أولا تأتي بأداة الاستفهام ثم تأتي بالجملة سواء اسمية أو خبرية، هل زيد جاء، هل زيد، أو جاء زيد. فإذا عندك تركيبة معينة، هذه التركيبة ما تظهر إلا من خلال الكلمات، لابد أن تأتي بكلمات حتى تظهر الأية، كانت جملة خبرية أو جملة إنشائية ما يفرق. في فعل الأمر افعل كذا، تأتي بفعل الأمر ثم الفاعل ضمير مستتر ثم تأتي مثلا بالمفعول به. فعندنا طريقة خاصة في تركيبة الجمل، طبعا حسب الواضع العربي، قد في الجملة في اللغة الإنجليزية عندهم طريقة ثانية، he is كذا مثلا، يأتون يقولون لابد أن تذكر is، إحنا في اللغة العربية ما نذكر is، يعني المعنى علي هو إمام، أكو موجودة، هو هذه مستترة ولكن لا تذكر، موجودة مثل is ما يفرق، لكن في اللغة العربية يعني صار تسالم عندهم بعدم ذكر هو، في اللغة الإنجليزية لابد أن تذكر is أو are أو am. فإذن في كل لغة عندنا تركيبة الجملة، عندهم هيئة الجملة موجودة في كل اللغات بأنهم تكون مركبة بطريقة معينة. الجملة التامة والجملة الناقصة. وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، ما يكتفى به، ما يصدق أنه صادق أو كاذب، ما يكون قابلا للصدق والكذب، ويمكن الإخبار عنه، يعني الجملة الخبرية. وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، وكأنها، يعني كأن الجملة الناقصة في قوة الكلمة الواحدة. إذن الجملة الناقصة كأنها كلمة واحدة، فحينما تقول المفيد العالم، على أن يكون نعت ومنعوت، لا مبتدأ وخبر، نعت ومنعوت، يعني المفيد منعوت والعالم نعت، والمفيد مبتدأ منعوت، وتحتاج الجملة إلى خبر إلى تتمة الجملة. أما لو قلت المفيد هو العالم صار عندي جملة تامة. أما على أساس أن يكون نعت ومنعوت فالجملة تكون ناقصة، نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد. فإذن الجملة الناقصة في قوة الكلمة الواحدة، فالمفيد العالم في قوة المفيد، من أي جهة؟ من باب أنه الجملة تحتاج إلى تتمة، تحتاج إلى تكملة، من هالجهة. ولا في المعنى ليس المعنى المفيد العالم لا يساوي المفيد، لأن أعطيت صفة للمفيد، وإنما هذا التشابه في قوة الكلمة الواحدة من حيث أننا نبقى ننتظر كما قال، من هالجهة تشابه بينهما، لا أن الصورة الذهنية نفس الصورة الذهنية. وسكت على ذلك بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم، انتهت الجملة، لا تنتظر باقي الجملة لأن الجملة منتهية، فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. فإذن عندنا نوعان من الجمل، الجملة التامة والجملة الناقصة. وفي الجملة الناقصة، الجملة الناقصة تكون في قوة الكلمة الواحدة، طبعا في مثل هذا المثال. ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ كيف نعرف أن هذه جملة تامة؟ نعم، نبقى ننتظر، نريد أن نحلل أكثر. الآن السيد الشهيد، نعم، إيه هذا التعريف النحوي. الآن السيد الشهيد يريد أن يضيف إضافة على ذلك، يحلل أكثر حتى يعطينا الأصولي كيف ينظر للأمور بشكل دقة أكثر من هذا. يقول مرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. سنخ يعني النوع، سنخ يعني نوع، نوع النسبة. فإذا ننظر الآن في التفرقة بين الجملة التامة والناقصة إلى نوع الربط في الجملة، هذا صار تحليل أكثر. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية. ما معنى النسبة الاندماجية؟ أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة. فحينما أقول المفيد العالم، صار عندي نوع الربط بين المفيد والعالم نسبة اندماجية تحول الكلمتين إلى مفهوم واحد. فتتصور في ذهنك المفيد العالم كأنه شيء واحد، مع أن في الواقع شيئين، يصير بينهم اندماج ينتقل إلى الذهن، ترى صورة المفيد، المفيد العالم صار شيء واحد مو شيئين. يعني تخلي كأن شيء مركب أنتج عندك شيء واحد، مثل ما يتركب الهيدروجين مع الأكسجين وينتج عندك الماء. الماء شيء واحد مركب من شيئين، كذلك المفيد العالم تحصل عندي نسبة اندماجية يندمج فيها الوصف بالموصوف ويكونان في الذهن كأنهما شيء واحد. وهذه هيئة الجملة الناقصة. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة، لأنني أنتظر التتمة. فإذا صار عندي تحليل أكثر للجملة الناقصة، لا أكتفي فقط أنه ننتظر التكملة، لا، أأتي إلى نصف نفس الهيئة، نفس الجملة الناقصة أحللها. بدل ما أقول أنتظر التكملة، أنظر أنه يوجد عندي نسبة وعلاقة بين المفيد والعالم، هذه النسبة أطلق عليها نسبة اندماجية، كما يندمج الهيدروجين بالأكسجين لينتج الماء، كذلك الموصوف يندمج بالصفة حتى ينتج عندي شيء واحد وهو المفيد العالم باعتبار أنه شيء واحد. نفسه يعني شيء واحد، المفيد العالم بالمعنى، المفهوم والحصة نفس المعنى، عطف تفسيري. وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية، يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. المفيد عالم، يأتي إلى ذهنك المفيد، يأتي إلى ذهنك عالم، ونسبة بين المفيد وعالم، صار ثلاث أشياء في الذهن. حينما أقول المفيد عالم، يأتي إلى الذهن ثلاثة أشياء: مبتدأ وخبر ونسبة بينهما، موضوع ومحمول ونسبة بينهما. فصار عندي ثلاث أشياء في الذهن، يبقى متميزين، لا يندمج المبتدأ بالخبر، يكون أمام الذهن شيئان بينهما نسبة. فإذن هيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، وهيئة الجملة التامة تدل على نسبة غير اندماجية، بهذا الشرح الذي مر.
ما في يعني هذه النسبة
الاندماجية؟ والآن قلنا قاعد يحل النسبة، هيئة تامة وهيئة جملة ناقصة جملة تامة، تعريف النحوي، تنتظر أو لا تنتظر، تنتظر التكملة. الآن لما تقول المفيد العالم، أنتظر التكملة، تنتظر ما يأتي. السيد الشهيد راح إلى نفس الجملة، يعني حلل نفس الجملة، قال بدل ما أنا عرف بأنه أنتظر التكملة، أأتي إلى نفس الجملة، أرى الصفة الموجودة في نفس الجملة. الهيئة التامة بينهما، الجملة الناقصة بينهما نسبة اندماجية، الجملة التامة بينهما نسبة غير اندماجية. فحلل، قام يحلل أكثر، يكون عنده دقة أكثر في النظر، لا فقط أنني أنتظر أو لا أنتظر، على هذا على تعريف اللغوي. أما في التحليل الأصولي لا، نحلل هذا. طبعا هذا من مختصات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ما موجود في الكتب الثانية. الكتب الثانية قد يأتون، كتب الأصولية، أنهم يأتون بالتعريف اللغوي. يعني السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أضاف شيء على هذا ذاك البحث، أنه صار عنده مصطلح جديد، النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية. وراح تلاحظون في الكتاب هناك كثير من المصطلحات الجديدة الخاصة بالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ما طرح أحد سابقا هذه المصطلحات ولا هذا التحليل. في الجابون تامة ما تحتاج إلى تكملة. هل جاء زيد تكتفي أو ما تكتفي؟ تكتفي، ما في تكملة. نعم الجواب، تنتظر الجواب هذا شيء آخر، أما نفس الجملة أداة استفهام فعل وفاعل انتهت الجملة، هذا ما تنتظر التكملة.
نتكلم الأول يصل بس بعض الجمل تدل على المعنى المحتمل، يمكن المتكلم الإخبار عنه.
نعم الإخبار عن الجملة الفعلية أيضا تخبر عنها، مو جملة رسمية.
لا ما يقصد الإنشائية،
ما قاعد يتكلم عن الإنشائية الآن، لأن الإنشائية بعد لا يصدق عليه كاذب أو صادق، ما عندنا الجمل الإنشائية، بس هي جملة تامة تعتبر. الآن قاعد يتكلم عن الجملة الخبرية، يمكن للمتكلم الإخبار عنه. ثم يأتي إلى ذكر بعض الملاحظات أو ملاحظة هنا، يقول: وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس. المفيد العالم عندك نسبة اندماجية، مدرس مع المفيد نسبة غير اندماجية لأنه مبتدأ وخبر. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ اللي هو المفيد مبتدأ وموصوف، والصفة أو الوصف هو العالم، النسبة نسبة اندماجية، المفيد العالم. والنسبة بين المبتدأ والخبر يعني المفيد مع مدرس نسبة غير اندماجية. الآن نقول تمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية أي غير الاندماجية. لماذا الجملة تامة؟ لأنها تشتمل على نسبة غير اندماجية. إذن تمامية الجملة نشأت من النسب غير الاندماجية، أما النسبة الاندماجية تعطينا هيئة الجملة الناقصة. ثم يقول: ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. تقول من البصرة متسكت، جملة ناقصة. سرت من البصرة، جملة ناقصة تحتاج إلى تتم. السير من البصرة حتى يصير مبتدأ، مو سرت، السير من البصرة عندك مبتدأ ما عندك خبر طبعا، إلا على فرض السير كائن من البصرة. أما الآن نظرنا من البصرة نعت للسير وليس خبر للسير، حتى يصير تصير الجملة ناقصة. جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها، فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت، عندك مبتدأ ما عندك خبر. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية. مفردات الحروف تقول من البصرة نسبة اندماجية بين من والبصر، هيئات الجمل الناقصة أيضا فيها نسب اندماجية مثل مفيد العالم، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. إذن الجملة التامة الاسمية أو الفعلية تشتمل على نسب غير اندماجية، فحينما أقول جاء زيد نسبت المجيء إلى زيد، عندي جاء وزيد ونسبة بين جاء وزيد ففي الذهن عندي جاء وعندي زيد وعندي نسبة بين زيد وجاء. في سؤال؟ نسبة اندماجية. نعم. عالم القرية مبتدأ ومضاف إليه، ما عندي تكملة. النسبة بين عالم القرية أيضا نسبة اندماجية بمنزلة الكلمة الواحدة، بقوة الكلمة الواحدة. لا، بعد مفردات الحروف الآن قاعد يتكلم عن نسبة اندماجية وغير اندماجية. في الحروف أيضا النسبة تكون غير، عفوا، تكون اندماجية. لما تقول من البصرة وتسكت، من البصرة شنو تبي تقول؟ أكو جملة ناقصة تعتبر، مو جملة تامة. حينما تقول من البصرة وتسكت، فإذن ينتظر التتمة المتكلم. نعم، حسب التعريف اللغوي نأتي للتحليل الأصولي نجد أن هناك اندماج بين الحروف والكلمات، يعني بين الجار والمجرور عندي اندماج. لا، بعد هناك قاعد أتكلم عن الحروف وأقسام، انتهينا. الآن بحث إضافي أنه في الحروف النسب تكون اندماجية. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. مرة ثانية، كلمة واحدة مع تقدير استقم، يعني أنت ومقدر، والمقدر كلمة وجود تحتاج إلى كلمة حتى لو مقدر.
ممكن نضيف سواء كانت جملة فعلية أو اسمية أو خبرية أو مشاهدة.
ممكن، نعم، تقدر تضيف. نعم، قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى. ما معنى دلالة اللفظ على المعنى؟ يعني حينما ينطق المتكلم بكلمة بلفظ تتصور هذا اللفظ ثم تنتقل إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالاً، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. اللفظ هو الدال، لا تصور اللفظ هو الدال. نفس اللفظ دال. نعم، اللفظ يؤدي إلى تصور اللفظ، وتصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. فاللفظ دال والمعنى مدلول، متصور اللفظ دال وتصور المعنى مدلول. نريد أن الشيء النهائي، اللفظ يؤدي إلى تصور اللفظ، وتصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، يعني النتيجة نريد المعنى. فاللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول. ما ننظر إلى الخطوات التي تكون بالنصف، لأنه ننطلق من اللفظ إلى المعنى بوسائط التصور. هذه الدلالة حينما ننطق باللفظ نتصور المعنى، هذه الدلالة من أين نتجت؟ من الوضع، يعني من اللغة. تذهب إلى القاموس تبحث عن اللفظ فتجد المعنى. فهذه الدلالة دلالة لغوية وضعية. الآن بأي نظرية من النظريات، مو مهم، نظرية ذاتية، بالعلاقة الذاتية، بالعلاقة الاعتبارية، بالعلاقة الاقترانية، مو مهم. الآن تفسير الوضع، ما معنى الوضع؟ الآن بأي طريقة، بأي نظرية كانت، المهم هناك الآن النتيجة أنه عندي علاقة سببية بين اللفظ والمعنى. على أي نظرية من النظريات مو مهم، يعني النتيجة ما تختلف أن هذا اللفظ هذا معناه. فهذه السببية، علاقة السببية، هذه الدلالة ناتجة من الوضع، يعني من اللغة. وهذه الدلالة لغوية، من اللغة. ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى على أي نظرية كانت، مو مهم، المهم عندي وضع. فإذا عندي وضع ونشأ الدال والمدلول، أو أن الدال أدى إلى هذا المدلول بسبب الوضع واللغة، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ما هو السبب أو ما هو الذي أدى إلى نشوء السببية بين اللفظ والمعنى؟ اللغة، الوضع. وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، حط الوضعية، حط التصورية. في العنوان اكتب المدلول اللغوي الوضعي التصوري والمدلول التصديقي. لغوي تصوري وضعي نفس المعنى. فإذا سمعت مدلول تصوري، مدلول لغوي، مدلول وضعي، نفس المعنى. فبالامتحان لا تسألني ليش كتبت مدلول تصوري وشنو معناته، بعد لا تسألني. الآن أعيد مرة ثانية، مدلول تصوري يساوي مدلول وضعي يساوي مدلول لغوي. حط باللون الأحمر مع مربع كما في كتب المدرسة. بعد الامتحان لا تسألني هذا شنو ذاك شنو. مثل المجاز العقلي والمجاز في الإسناد، نفس المعنى. وبعض الطلبة بسألوا بالامتحان يعني شنو مجاز عقلي. تلاحظون هذا الكتاب ما تقدر تروح بالبيت بروحك تقرأ، غبت يوم لابد أن تأخذ هذا الدرس وتروح تسمعه. بدون ما تسمع الدرس بهذا الشرح، طبعا الكتب الشروح الأخرى الأساتذة الآخرين أيضا تستفيدون من شروحهم، سماحة السيد كمال الحيدري حفظه الله تقدر تستفيد من أشرطته إذا موجودة في موقعه، إذا أكو أساتذة آخرين استفيد منهم. كل أستاذ يقدم العبارات بشرح مختلف بطريقة مختلفة، تقدر تستفيد من كل الأساتذة، فأنت تكون جامع لكل الأساتذة بدل ما تقتصر على أستاذ واحد. لكن قدر الإمكان حاول في الشرح نغطي كل الشروح الموجودة عند باقي الأساتذة، لأن سامع عن الأساتذة الثانيين، فما أخذ الخلاصة الموجودة عندهم أيضا حاول أضيفها على الشرح. فتلك الدلالة اللغوية الوضعية التصورية ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. ليش سميناه لغوي؟ لأنه من اللغة. أسميناه وضع لأن وضعي لأنه من الوضع، وأسميناه تصوري لأنه فيه تصور لفظ وتصور معنى. وهذا التصور من أين نشأ؟ من اللغة. يعني الآن حينما أقول أسد يأتي إلى ذهنك الحيوان المفترس، هذا نشأ من اللغة، من الوضع. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه، سمعنا اللفظ ومن أي مصدر كان. دلالة اللفظ على هذا المعنى لا تنفك لوجود علاقة السببية، طبعا لمن كان عالما باللغة. مهما سمعنا هذا اللفظ ومن أي مصدر كان، الآن أتي إلى الشرح قبل التطبيق. لنفرض قلنا الآن هذه الدلالة دلالة لغوية، أن نبدأ نفصل. وعمار سامع هذا الدرس سابقا في مشرف، أبي أفصل. أن لو كان عندي حجرين وأنا ضربت الحجرين ببعض وطلعت عندي جملة الحق منتصر، عندي ولاية تكوينية على الأحجار، ضربت الحجرين فالحجرين هم طبعا الأرض أيضا تتكلم، ما عندنا في عصر الظهور الأرض تقول بهالمعنى أنها تفرح تستانس أن أحد أنصار الحجة عليه السلام مشى على هذا المكان، لذلك يقال بأنه كل ما تروح في مكان صلي لك ركعتين، لأن هذه الأرض تشهد لك يوم القيامة أن فلان عبدك صلى عليه، والأرض تتكلم لها لسان، كل يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم بمعنى الآية. فإذا ما عندنا أشياء ميتة في العالم، في الكون ما عندي شيء ميت، كله حي، ولكن كل حي يكون بحسبه على حسب ما هو موجود. فإذا ما عندي جمادات، حتى الجمادات لها نوع من الإحساس الخاص بها. فضربت الحجرين طلع عندي الحق منتصر. شنو يأتي في ذهنك؟ معنى الحق ومعنى منتصر والنسبة بينهم، هذا ناشئ من اللغة. نروح إلى، نصعد من الحجرين أروح إلى الطيور اللي تتكلم، الببغاء تقول الحق منتصر، الببغاء يكرر الحق منتصر. تفهم شيء من كلام الببغاء أو لا؟ نقول نعم، نفس الجملة، الحق منتصر أيضا مبتدأ وخبر ونسبة بينهما. نصعد درجة إلى شخص نائم، واحد حلمان بالليل قام يقول الحق منتصر، الحق منتصر، أيضا يأتي إلى ذهنك المعنى الوضعي، المعنى اللغوي أن الحق منتصر. نصعد إلى درجة ثانية أو أخرى، شخص يهزل الآن في زماننا، الظلم منتشر، يقول الحق منتصر، من باب الهزل، من باب المزاح، لأنه يرى أن هذا ليس له واقع. فإذا أيضا يأتي إلى ذهنك معنى الحق ومعنى منتصر والنسبة بينهما. نصعد درجة إلى إنسان يستعمل التقية فيقول الحق منتصر، أو أي جملة ثانية، ما يقدر يقول حق منتصر، يأتي بجملة ثانية يقول الباطل ينتصر مثلا، من باب التقية. أيضا يأتي إلى ذهنك معنى الحق أو معنى الباطل وينتصر والنسبة بينهما. نصعد إلى شخص جاد في كلامه يقول الحق سينتصر، بل الحق منتصر مع انتصار الباطل، أيضا الحق منتصر، لأن الآن شوفوا عدد المسلمين في العالم، حتى أنهم يتوقعون بعد 10 سنوات رئيس فرنسا يكون اسمه محمد. صلوا على محمد وآل محمد. والآن هذا الآن في دولة الشيطان الأكبر يقال أنه أصلا مسلم. هذا فإذا الآن الحق منتصر في عقر دارهم كما يقولون. أن كم عدد المسلمين في العالم؟ قد يكون 5 عدد السكان في العالم، تقريبا 1 مليار، إذا كان 5 مليارات عندنا تقريبا 1 مليار مسلم. طبعا احنا بعد ما نتكلم مسلم حقيقي، ملتزم غير ملتزم، المهم انه بالاسم مسلم، ونفس الاسم يخوف الغرب على كل. فاذا من خلال حجرين، ببغاء، شخص نائم، شخص يهزل، شخص يستعمل التقية، شخص يكون جادا، كله راح ياتي الى ذهنك معنى الحق، معنى المنتصر والنسبة بينهما. يعني المعنى اللغوي، المعنى الوضعي، المعنى التصوري يكون يأتي إلى ذهنك. واضح هذا المقطع؟ إن شاء الله نطبق في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.